ففيه الذي ينبغي أن يتصف به من يعلم الناس ويعظهم من الوقار والسكينة. قال ابن القيم: فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة. فليس صاحب العلم والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم والسكينة والوقار، فإنها كسوة علمه وجماله، وإذا فقدها كان علمه كالبدن العاري من اللباس. وقال بعض السلف: ما قرن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم. ولذلك قال ابن وهب رحمه الله: سمعت مالكا يقول رحمه الله: حق على من طلب العلم، حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من قبله. وقال رحمه الله: من آداب العالم أن لا يضحك إلا تبسما. وقال لبعض بني أخيه: إذا تعلمتم علما من طاعة الله فليرى عليك أثره، وليرى فيك سمته، وتعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة والحلم والوقار. هذا في ترتيب المدارك للقاضي عياض. وفي سير أعلام النبلاء عن الفضيل أنه رأى قوما من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون، فناداهم: مهلا يا ورثة الأنبياء، مهلا مهلا ثلاثا، إنكم أئمة يقتدى بكم، إنكم أئمة يقتدى بكم. وقال يحيى بن يحيى الذهلي: لباس التقوى الذي ذكر الله في القرآن، لباس التقوى السكينة والوقار وحسن السمت. ولذلك روى الذهبي في السير، قال المروزي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد، كان مائلا إليهم، مقصرا عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار. وإذا جلس في مجلسه بعد العصر الفتيا لا يتكلم حتى يسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر. وقال الحسن عمن مضى: كان طالب العلم يرى ذلك في سمعه وبصره وتخشعه. إذا طلب العلم ظهرت السكينة على جوارحه. ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه القصاص والمذكرين مبينا أدب من يعظ الناس وما يعاب على البعض، قال: ومن ذلك أن بعضهم يتزين بالثياب وحسن الحركات فيميل إليه النساء. قال أبو حامد الطوسي: متى كان الواعظ شابا متزينا للنساء في ثيابه وهيئته، كثير الأشعار والحركات والإشارات، ويحضر مجلسه النساء فيحذر منه أو فيحذر منه. قال: وهذا منكر يجب منعه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ولا ينبغي أن يعظ إلا من ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين. وقال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: من لم يصن نفسه لم يصنه العلم، من لم يصن نفسه لم يصنه العلم. وأحوال الأئمة والعلماء في هذا الباب كثيرة جدا. فالإمام رحمه الله عقب باب الوعظ بباب الوقار والسكينة للدلالة على خلق الواعظين.